وبركاته، وطاب مساؤكم بألف خير. أهلا ومرحبا بكم لاستعراض لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية. تفضلوا بالبقاء معنا، نعود إليكم بعد لحظات. في الساعة الثانية والدقيقة الواحدة تستمعون إلى التلاوة المختارة. الكتاب الصوتي يأتيكم في الساعة الثانية والدقيقة العاشرة. يوم لك الأيام يأتيكم في الساعة الثانية والدقيقة الرابعة والعشرين. بعد ذلك نقدم لحضراتكم إعادة برنامج حدث وحوار. على مدى حوالي نصف ساعة في الساعة الثالثة والدقيقة التاسعة تستمعون إلى تمثيلية الإذاعة. صفحات من التاريخ يأتيكم في الساعة الثالثة والدقيقة الحادية والأربعين، يليه من هدي الحسين. برنامج من حج دهره في الساعة الثالثة والدقيقة الخامسة والخمسين وعلى مدى ربع ساعة. آداب البيت المسلم يأتيكم في الساعة الرابعة والدقيقة الحادية عشرة. نور من كربلاء يأتيكم في الساعة الرابعة والدقيقة الثامنة والعشرين، يليه مع الصادقين. تستمعون إلى تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم في الساعة الخامسة والدقيقة الرابعة. نستقبل معا أذان الصبح حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة الخامسة والدقيقة الحادية عشرة. شرح الآيات يأتيكم في الساعة الخامسة والدقيقة الخامسة والعشرين وعلى مدى ربع ساعة. نقدم لحضراتكم إعادة برنامج اليمن التصدي والتحدي في الساعة الخامسة والدقيقة الأربعين. تصبحون على ألف ألف خير، في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الكرام، نحييكم ونقدم لكم تلاوة عطرة من آيات الله البينات بصوت القارئ محمد الليثي، وهو يتلو علينا من سورة إبراهيم المباركة، وذلك من بداية الآية الخامسة والثلاثين حتى نهاية الآية الثامنة والثلاثين، ونسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا رب اجعل هذا البلد وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ رب إنهن وأضلل كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم فجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على صدق الله العلي العظيم.
بريق الكلام.
هذا وعد الله الصادق، من يعمل مثقال ذرة خيرا يره. جاء في كتاب الحق. قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: من دمعت عيناه فينا قطرة بوأه الله عز وجل الجنة.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم:
المكتبة الصوتية.
إنسان بعمر 250 سنة.
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
الفصل الثالث عشر: الإمام الجواد عليه السلام، الإمام الهادي عليه السلام، الإمام العسكري عليه السلام. الإمام الجواد عليه السلام وبنيان الحرية. إن الإمام الجواد عليه السلام وكغيره من المعصومين هو قدوة وأسوة ونموذج لنا، وإن الحياة القصيرة لهذا العبد الصالح لله انقضت بالجهاد ضد الكفر والطغيان، وقد أضحى في موقع قيادة الأمة الإسلامية في حداثة عمره، وقد جاهد مجاهدة مركزة ضد العدو في هذه السنوات القصيرة، حيث إنه وفي عمر 25، أي أنه كان ما يزال في مقتبل العمر، لم يعد وجوده قابلا للتحمل من قبل أعداء الله، فاستشهد وقتلوه بالسم. ومثل الأئمة الأطهار عليهم السلام الذين أضاف كل واحد منهم بجهاده صفحة على تاريخ الإسلام المليء بالمفاخر، فإن هذا الإمام العظيم قد أضاف بعمله إلى الإسلام دعامة مهمة من الجهاد الشامل، وقدم لنا درسا عظيما. وذاك الدرس العظيم هو أنه عندما نكون في مواجهة القوى المنافقة والمرائية، يجب أن نسعى جهدنا من أجل أن نستنهض وعي الناس لمواجهة هذه القوى. فلو أن العدو يظهر عداءه بنحو صريح وعلني ولا يرائي، فإن التعامل معه أسهل. ولكن عندما يكون العدو كالمأمون العباسي الذي يتظاهر بالقداسة والدفاع عن الإسلام، فإن التعرف عليه سيكون صعبا بالنسبة للناس. في عصرنا هذا وفي جميع عصور التاريخ، كان المتسلطون يسعون دائما للتوسل بالحيلة والرياء والنفاق عندما يعجزون عن مواجهة الناس وجها لوجه. وقد بذل الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام والإمام الجواد صلوات الله عليه الهمة من أجل كشف قناع التزوير والرياء هذا عن وجه المأمون، وقد نجحا في ذلك. إن الإمام محمد بن علي الجواد هو رجل عظيم ومظهر المقاومة وعلامتها، إنسان عظيم أمضى كل عمره القصير بمواجهة ومعارضة السلطة المزورة والمرائية للخليفة العباسي المأمون، ولم يتراجع خطوة واحدة، وتحمل جميع الظروف الصعبة وجاهد بكل الأساليب الجهادية الممكنة، وكان أول من شيد بنياد بحث الحرية بصورة علانية. كان يباحث العلماء والدعاة والمدعين ومختلقي الأعذار في محضر المأمون العباسي بشأن أدق القضايا، ويستدل ويثبت أفضليته وحقانية كلامه. إن بحث الحرية هو من تراثنا الإسلامي، وقد راج هذا البحث في زمان أئمة الهدى، وقد تطرق الإمام الجواد عليه السلام هذا الإمام الجليل إليه في زمانه وتعرض له بصورة صافية ونقية. مواجهة الإمامين الهادي والعسكري عليهما السلام للسلطة. في المواجهة التي جرت بين الإمام الهادي عليه السلام وحكام زمانه، فإن الذي انتصر في الظاهر والباطن هو هذا الإمام عليه السلام. ففي زمن إمامته حكم 6 من الخلفاء وهلكوا جميعا واحدا تلو الآخر، وآخرهم كان المعتز الذي قتل الإمام عليه السلام ولم يلبث من بعده إلا قليلا. وهؤلاء الخلفاء ماتوا أذلاء في الغالب، أحدهم قتله ابنه والآخر على يد ابن أخيه، وبهذه الطريقة تشتت العباسيون وانقرضوا، بعكس الشيعة، فالشيعة في زمان الإمام الهادي والإمام العسكري عليهما السلام ورغم ما فيه من عنف وقمع كانوا يزدادون يوما بعد يوم انتشارا وقوة. لقد عاش الإمام الهادي عليه السلام 42 سنة، قضى 20 سنة منها في سامراء، وكان يمتلك فيها مزرعة، وفي تلك المدينة كان يعمل ويعيش. وكانت سامراء في الواقع كمعسكر بناه المعتصم لغلمانه الترك المقربين له، وهؤلاء الترك هم غير الأتراك الذين يعيشون في إيران أو في أذربيجان أو سائر النقاط، والذين أحضرهم من تركستان وسمرقند ومن منطقة منغوليا وآسيا الشرقية واحتفظ بهم في سامراء. هؤلاء الأتراك ولحداثة إسلامهم لم يكونوا يعرفون الأئمة ولا المؤمنين ولا يفهمون عن الإسلام شيئا، لهذا صاروا يضايقون الناس وأوجدوا بينهم وبين العرب أهالي بغداد النزاعات والمشاجرات. وفي مدينة سامراء نفسها اجتمع عدد ملحوظ من كبراء الشيعة في زمن الإمام الهادي عليه السلام، وتمكن الإمام عليه السلام من إدارتهم وإيصال رسالة الإمامة بواسطتهم. استطاع أن يوصل تلك الرسالة إلى مختلف مناطق العالم الإسلامي بواسطة الرسائل وهذه الشبكات الشيعية في قم وخراسان والري والمدينة واليمن وفي المناطق البعيدة وفي جميع أقطار العالم، هي التي استطاعت أن تروج وتنشر وتزيد من المؤمنين بهذا المذهب يوما بعد يوم.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قال الإمام الرضا عليه السلام: إن يوم الحسين أقرح جفوننا وأسبل دموعنا وأذل عزيزنا بأرض كرب وبلاء. يوم لا كالأيام،
ب بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
نرحب بكم أينما كنتم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم يوم لك الأيام. أيها الأخوة والأخوات، في أمال الصدوق عن ثابت بن أبي صفية الثمالي قال: نظر علي بن الحسين سيد العابدين إلى عبيد الله بن العباس بن علي بن أبي طالب عليهم السلام، فاستعبر ثم قال: ما من يوم أشد على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من يوم أحد، قتل فيه عمه حمزة بن عبد المطلب أسد الله وأسد رسوله، وبعده يوم مؤتة قتل فيه ابن عمه جعفر بن أبي طالب، ثم قال: ولا يوم كيوم الحسين، ازدلف إليه 30,000 رجل يزعمون أنهم من هذه الأمة، كل يتقرب إلى الله عز وجل بدمه، وهو بالله يذكرهم فلا يتعظون، حتى قتلوه بغيا وظلما وعدوانا. ثم قال عليه السلام: رحم الله العباس، فلقد آثر وأبلى وفدى أخاه بنفسه حتى قطعت يداه، فأبدل الله عز وجل بهما جناحين يطير بهما مع الملائكة في الجنة، كما جعل لجعفر بن أبي طالب عليه السلام. وإن للعباس عند الله عز وجل منزلة يغبطه بها جميع الشهداء يوم القيامة. هيهات أن تجفو السهاد جفوني، هيهات أن تجفو السهاد جفوني، أو أن داعية الأسى تجفوني. مستمعينا الكرام، هكذا استهل الشيخ حسن قفطان شعره الرثائي في أبي الفضل العباس صلوات الله وسلامه عليه، وهو شعر ينطوي بنبرة حزينة على نعت لبطولات قمر بني هاشم المذهلة، وعلى تصوير لمشاهد من واقعة عاشوراء الخالدة، وما تركه استشهاد أبي الفضل في أخيه المظلوم أبي عبد الله الحسين عليه السلام وفي عيالات آل النبي الطاهرات، مع حسن قفطان في هذه النونية الراثية.
هيهات أن تجفو السهاد جفوني، أو أن داعية الأسى تجفوني، أنا ويوم الطف أضرم في الحشا جذوات وجد من لظى سجيني، يوم أبو الفضل استفزت بأسه فتيات فاطمة من بني ياسيني، في خير أنصار براهم ربهم للدين أول عالم التكوين، متقلدا عظبا كأن فرنده نقش الأراقم في خطوط بطوني، حتى إذا قطعوا عليه طريقه بسداد جيش بارز وكمين، فثنى مكردسها نواكص وانثنى بنفوسها سلبا قرير عيوني، ودعته أسرار القضى لشهادة رسمت له في لوحها المكنون، حسموا يديه وهامه ضربوه في عمد الحديد فخر خير طعيني. ومشى إليه الصبط ينعاه: كسرت الآن ظهري يا أخي ومعيني، عباس كبش كتيبتي وكنانتي، وسري قومي بل أعز حصوني، يا ساعدي في كل معترك به أسطو، وسيف حمايتي بيميني، لمن اللواء أعطي ومن هو جامع شملي وفي ضنك الزحام يقيني، أمنازل الأقران حامل رايتي ورواق أخبيتي وباب شؤوني، لك موقف بالطف أنسى أهله حرب العراق بملتقى صفيني، أولست تسمع زينبا تدعوك من لي يا حماي إذا العدا نهروني، أولست تسمع ما تقول سكينة عماه يوم الأسر من يحميني، كان الرجا بك أن تحل وثاقهم لي بالحبال المؤلمات متوني، وتجيرني في اليتم من ضيم العدا، واليوم خابت من رجاك ظنوني، عماه إن أدنو لجسمك أبتغي تقبيله بسياطهم ضربوني، عماه ما صبري وأنت مجدل عار بلا غسل ولا تكفيني. من مبلغ أم البنين رسالة عن واله بشجائه مرهوني، لا تسأل الركبان عن أبنائها في كربلاء وهم أعز بنيني، تأتي لأرض الطف تنظر ولدها ثاوين بين مبضع وطعيني.
مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لكم حلقة أخرى من برنامجكم يوم لا كالأيام.
نسألكم الدعاء.
مأجور يا حيدر علي مأجورة يا زهرة، مأجور يا حيدر علي مأجورة يا زهرة،
مأجور يا حيدر علي مأجورة يا زهرة، مأجور يا حيدر علي مأجورة يا زهرة،
هاجرك الله يا الولي
مأجورة يا زهرة، مأجور يا حيدر علي مأجورة يا زهرة،
يا قيود ارحمي هذا العليل هذا العليل، وارحمي احوال اليتامى وارحمي احوال اليتامى، يا صياط الظالمين لا تلوعيه لا تلوعيه، آل النبي وإماما آل النبي وإماما، مأجور يا حيدر علي مأجورة يا زهرة،
مأجور يا حيدر علي مأجورة يا زهرة، مأجور يا حيدر علي مأجورة يا زهرة،
هاجرك الله يا الولي
مأجورة يا زهرة، مأجور يا حيدر علي مأجورة يا زهرة،
يا صياط الظالمين يا صياط الظالمين لا تلوعيه لا تلوعيه، كيف تؤذي تلك الأيام كيف تؤذي تلك الأيام، يا صياط الظالمين لا تلوعيه لا تلوعيه، آل النبي وإماما آل النبي وإماما، مأجور يا حيدر علي مأجورة يا زهرة،
مأجور يا حيدر علي مأجورة يا زهرة، مأجور يا حيدر علي مأجورة يا زهرة،
هاجرك الله يا الولي
مأجورة يا زهرة مأجور يا حيدر علي مأجورة يا زهرة
يا قيودا ارحمي يا قيودا ارحمي هذا العلي هذا العلي وارحمي أحوال اليتامى وارحمي أحوال اليتامى يا عيون الناظري لا تنظري لا تنظري حرمة الرسول ذا حراما حرمة الرسول ذا حراما مأجور يا حيدر علي مأجورة يا زهرة
مأجور يا حيدر علي مأجورة يا زهرة مأجور يا حيدر علي مأجورة يا زهرة
هاجرك الله يا الولي
مأجورة يا زهرة مأجور يا حيدر علي مأجورة يا زهرة
يا قيودا ارحمي هذا العليل هذا العليل وارحمي أحوال اليتامى وارحمي أحوال اليتامى يا عيون الناظري لا تنظري لا تنظري حرمة الرسول ذا حراما آل النبي وإماما مأجور يا حيدر علي مأجورة يا زهرة
مأجور يا حيدر علي مأجورة يا زهرة مأجور يا حيدر علي مأجورة يا زهرة مأجور يا حيدر علي
مستمعينا الأعزاء، والآن نقدم لحضراتكم تسجيلا للبرنامج السياسي حدث وحوار الذي يلاحق الأحداث الساخنة مناقشة وتحليلا.
حدث وحوار. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا حدث وحوار. دلالات إنشاء حي يهودي في البحرين محور حديثنا في هذا اللقاء. مستمعينا الكرام، صدر عن ائتلاف شباب ثورة 14 من فبراير بيان حول عزم النظام البحريني إنشاء حي يهودي في العاصمة المنامة، ودعا الائتلاف إلى اتخاذ مواقف سريعة وواسعة لمواجهة المشروع الصهيوني الذي يجري على قدم وساق في البحرين، ويؤكد أن ما تتعرض له البلاد على يد النظام الخليفي المطبع من مشاريع تهويد وصهينة إنما يمثل وجها من وجوه التحالف الوثيق بينه وبين الكيان الصهيوني، وعلى قاعدة المصالح والأهداف الشريرة المشتركة التي تجمع بين الجانبين، وفي إطار الحلف الصهيوني الأوسع الذي يستهدف ثوابت الأمة وقيمها ومقدساتها. من دون شك، وكما ترى المعارضة البحرينية، أن مشروع إنشاء الحي اليهودي في قلب العاصمة المنامة يعبر عن إمعان غير مسبوق من آل خليفة في المضي علنا لتنفيذ أو بتنفيذ مخطط إخضاع البحرين الكامل للمشروع الصهيوني، والاستخفاف بالموقف الشعبي الأصيل والثابت الذي يرفض كافة أشكال التطبيع والالتحاق بالمشروع الصهيوني، وهو موقف عبر عنه المواطنون الأصليون من شيعة وسنة بكل وسائل الغضب والاحتجاج داخل البحرين وخارجها. وفي الوقت الذي يعرب فيه ائتلاف شباب ثورة 14 من فبراير عن رفضهم الحازم لهذا المخطط الخليفي الصهيوني، فإنه في الواقع يؤكد على الموقف الشعبي الذي عبر عنه بوضوح سماحة الفقيه القائد آية الله عيسى قاسم دام عزه في بيانه الأخير، حيث دق جرس الإنذار والتحذير من خفايا ما يتم التخطيط له في البحرين بين آل خليفة والصهاينة، والمخاطر الجسيمة التي تتهدد هوية البحرين وأصالة شعبها من وراء ذلك، فهو يعد جريمة صريحة وكاملة بحق الشعب والأرض والتاريخ. إن ما يجري الآن في البحرين ليس سوى استكمال لحلقات متواصلة من المشروع الصهيوني الإجرامي الذي يقوم على رباعية يتوارثها الصهاينة جيلا بعد جيل، وتتمثل في الإبادة المادية والثقافية للشعوب والبلدان، وترحيل السكان الأصليين وتسفيرهم واقتلاعهم، وتدمير الثقافة الأصيلة لشعب فلسطين وشعوب المنطقة وإخفائها، وإحلال ثقافة يهودية مزورة وتعميمها بقوة السلاح وبعون الأنظمة العميلة. إن مشروع إنشاء الحي اليهودي في المنامة، وكما يزعم النظام الخليفي، لا يعبر عن التسامح والتعددية الدينية في البلاد، بل إن هذا المشروع وأشباهه تأتي في سياق استهداف ممنهج لهوية السكان الأصليين في البحرين ولتراثهم الرمزي والثقافي والديني، ما يكشف زيف دعاية التسامح الديني التي يختبئ وراءها الخليفة والصهاينة لتمرير مخططاتهم الخبيثة.
حدث وحوار، رصد سياسي للأحداث الساخنة التي تشهدها المنطقة والعالم، يحلل ويناقش أبعادها وأسبابها، ويكشف اتجاهها وآثارها والأدوات التي تقف وراءها، بمشاركة المختصين وأهل الخبرة، وبمشاركتكم أنتم مستمعين الكرام التي تغني النقاش وتثري التحليل.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نتابع معا لقاءنا هذا حدث وحوار، دلالات إنشاء حي يهودي في البحرين. محور حديثنا في هذا اللقاء الذي نستضيف فيه الدكتور سعيد الشهابي، الكاتب والمحلل السياسي البحريني، معنا من العاصمة البريطانية لندن. دكتور سعيد، حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا وسهلا بك أخي الكريم وبمستمعيك الكرام،
حياكم الله. دكتور، كيف تعلقون بداية على إعلان النظام البحريني نيته إنشاء حي يهودي في المنامة تعبيرا عن التسامح والتعددية الدينية في البلاد؟
شكرا أخي الكريم. الحديث والادعاءات الرسمية الحكومية لا تتوقف، لكنها جميعا ادعاءات بلا محتوى. فالحديث عن الحرية الدينية حديث لا يصدقه الواقع، خصوصا إذا أخذنا بعين الاعتبار ما يجري للأغلبية السكانية من السكان الأصليين سواء الشيعة أم السنة، وما يتعرضون له من اضطهاد ومن حرمان من الحقوق الدينية وأداء الشعائر. وكما شهدنا في موسم عاشوراء الأخير كيف أن أجهزة النظام الخليفي استهدفت المواكب الحسينية، استهدفت اليافطات واللافتات والأعلام. فالنظام الذي يتحدث عن الحرية الدينية أو عن الحقوق الدينية أو عن التسامح الديني يجب أن يكون متسامحا مع شعبه، يجب أن يكون متحاورا مع أهل البلد الذي يحكمه، الذي يحكمه بالنار والحديد، قبل أن يتحدث عن حرية مع مجموعات صغيرة يعني جاءت من الخارج. كل شخص يجب أن يتمتع بحرية الدينية سواء المواطن أم الأجنبي، لكن ليس من الحقيقة في بمكان أن يتم الحديث عن تسامح الديني عندما يكون أهل البلاد الأصليون محرومين من حقوقهم ومضطهدين دائما. فلذلك الحديث حديث فارغ ليس فيه محتوى، ولا تدعمه وقائع البلاد التي تعيشها. ومن هنا نؤكد أن شعب البحرين هو المتسامح وليس النظام. النظام ليس متسامحا إطلاقا، لا في الجانب الديني ولا في الجانب السياسي، بل أنه قمعي يعتدي على المواطنين كل يوم بدون توقف.
هل برأيكم يعني إنشاء حي يهودي في المنامة يعتبر نوع من التمدد الاستيطان الصهيوني إلى البحرين ودول أخرى؟ هل تعتقد أن هذا المشروع يعني فيه مثل هذه الصبغة؟
هناك حقائق لا بد من ذكرها. أولا أن شعب البحرين متسامح مع نفسه ومع غيره، يفهم هموم الآخرين ويتقبل كل إنسان بما هو، لا يجبر أحدا على اعتناق ديانته، ولا يضطهدهم ولا يمنعهم، ولا بل يحترم حقوقهم ويعتقد أن للمسلمين حقوقا ولليهود حقوقا وللمسيحيين حقوقا، ولا يجوز حرمان أي فئة من حقوقها المشروعة. هذه نقطة أولى. النقطة الثانية أن البحرين تاريخيا ليس فيها يهود، جاءت هناك عائلة، جاءت عائلة يهودية من العراق في العام 1948 بعد الحرب التي حدثت في إثر الاستيطان الإسرائيلي وإقامة الكيان الصهيوني. هربت عائلة أصلها عراقي، عائلة نونو، وجاءت البحرين وبقيت. فقبل 60 عاما جاءت هذه العائلة. كم يبلغ عدد أفرادها الآن؟ 50 شخص، 60، 100 شخص. فالبلاد ليست يعني فيها الكثير من أتباع الأديان الأخرى، واليهود إنما يبالغ النظام في عرض ما يقدمه لهم من أجل الدعاية. فهو يستغل هنا، يستغل اليهود ويضطهد اليهود بهذا الأسلوب، أنه عندما يبالغ في تظاهره باحترام اليهود ومنحهم الحقوق إنما هو يضطهدهم لا يكرمهم، لأنه يستغلهم للدعاية لحماية نفسه، يعني يستعملهم كدرعا واقية. يا غرب، يا أمريكا، يا بريطانيا، انظروا، ها نحن نحترم اليهود. بينما في الواقع هو يستعمل اليهود كدرع، لأنه نظام مجرم ويستهدفه مواطنون بسبب قمعه. المسألة الثالثة أن العاصمة المنامة تاريخيا مسكونة بالمواطنين البحرانيين الأصليين قبل أن يأتي آل خليفة بمئات السنين، قبل أن يحتلوا البلاد. فالخليفيون هم محتلون للبحرين، احتلوها بالقوة وبقوا فيها ومارسوا أبشع أشكال التسلط والاضطهاد للسكان الأصليين. ولذلك فالحديث عن حي يهودي هذا حديث مختلق، مختلق ليس حقيقي، لأن هذه الخريطة التي أعدوها الآن لا تمثل ولا توضح المعالم الرئيسية والتاريخية لهذه المدينة.
طيب، يعني فيما يتعلق بهذا الموضوع، ائتلاف شباب ثورة 14 من فبراير دعا كل القوى الإسلامية والعربية وحتى كل الأحرار في العالم إلى التلاقي والتوحد على رفض هذا المخطط الاحتلالي الجديد الرامي إلى تحويل المنامة إلى دير ياسين جديدة ومواجهته. كيف برأيكم سيأتي التفاعل العربي والإسلامي مع هذه الدعوة؟
النظام يحاول أن يلعب الأوراق ويخلط الأوراق لكنه لا ينجح. أما بالنسبة للتفاعل العربي، فهناك وجدان عربي عام ضد هذه السياسات الفاسدة والخيانية. التطبيع أولا مرفوض، تطبيع النظام الخليفي مع الاحتلال الإسرائيلي هذا مرفوض شعبيا وعربيا وإسلاميا، لأن الشعب الفلسطيني يعاني الاضطهاد المتواصل، يعاني يعني التشريد والتشرد، يعاني الحرمان من الحقوق الأساسية وهو في وطنه، ويعاني من فقدان أرضه وسعي الاحتلال لتغيير هوية البلاد بلده الأصلية. تهويد القدس قائم على قدم وساق، تهويد فلسطين والسعي لإزالة معالمها وآثارها التاريخية مستمر، السعي للقضاء والإطاحة وتدمير المسجد الأقصى هذه خطط طالما حذر منها خبراء الآثار. ولذلك فإن محاولة الخليفيين نقل التجربة الصهيونية في فلسطين إلى البحرين هذه جريمة يسجوها الأحرار، أحرار العالم فضلا عن الأحرار العرب والمسلمين. أما مسألة تهويد البحرين، هو يسعى لإفساد البحرين أصلا، هو لا يؤمن بأي ديانة حق سماوية، لا يؤمن. شعب البحرين يؤمن بالتوراة والإنجيل، يؤمن بما جاء به القرآن، يؤمن بالقرآن الكريم، ويؤمن بما جاء به وما فيه من نصوص حول كافة الأديان وحول التنزيل الإلهي وحول الأنبياء، سيدنا موسى عليه السلام وسيدنا عيسى عليه السلام. فهو يحترم اليهودية بما هي دين إلهي وسماوي، ويحترم المسيحية بما هي دين إلهي وسماوي، وهو ينتمي إلى الإسلام. لكن النظام الخليفي هو لا يحترم هذا التنزيل الإلهي، وليس نظاما ملتزما بالتشريعات السماوية، وإنما يستغل المواقف السياسية، يستغل هذه الإدعاءات لتحقيق مطامع ومكاسب سياسية. من المؤكد أن العرب والمسلمين لا يقبلون بأن يستغل هذا النظام البحرين لتمرير مشروع التطبيع بأشكال شتى، تارة باستخدام سفير صهيوني، ثانية بفتح المجال الإعلامي والثقافي أمام النفوذ الإسرائيلي، ثالثة باستخدام النفوذ والخبرات الأمنية للبلاد للاستعانة بها لقمع المواطنين، رابعة استخدام القوات العسكرية الإسرائيلية لتهديد أمن الخليج، الذي هذا الأمن الذي كان طوال نصف القرن الماضي موضع نقاشات متواصلة وموضع اضطراب وسببا من أسباب التوتر. ولذلك فالنظام الخليفي هنا يلعب بالنار، وربما هناك خشية من أن يحول المنطقة إلى جحيم، إلى يضعها على أتون، على حافة الحرب، على حافة الصراع، بسبب هذه السياسات التي يهدف منها فقط لحماية نفسه، ولا يهمه ما يحدث للبحرين ولأهلها أو لدول الخليج كافة الواقع على شمال الخليج وهي إيران، أو جنوب الخليج من العراق والكويت والجزيرة العربية وبقية دول الخليج. فهنا الوضع خطير، وهو يساهم في توفير الوقود لصراعات مستقبلية لا يعلم مدى خطرها إلا الله سبحانه وتعالى.
نعم. طيب دكتور سعيد، أرجو أن تبقى معنا، نتوقف مع فاصل قصير ثم نعود لمتابعة هذا الحديث. مستمعينا الكرام تابعونا.
حدث وحوار، نافذة نطل منها على الأحداث، نغوص في أعماقها، نفرز خيوطها، ونكشف أهدافها، ونستخلص دروسها، وستكون الفائدة عميمة بمشاركاتكم ومداخلاتكم. حدث وحوار.
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا حدث وحوار، دلالات إنشاء حي يهودي في البحرين، محور حديثنا في هذا اللقاء مع الدكتور سعيد الشهابي الكاتب والمحلل السياسي البحريني، معنا عبر الهاتف من العاصمة البريطانية لندن. طيب دكتور سعيد، هناك من يعني ربما محاولة لتبرير هذه الخطوة من النظام البحريني على سبيل مثلا أنه يعني النظام البحريني نظام يحتاج إلى دعم، يحتاج إلى يعني نظام غطاء سياسي، خاصة أنه نظام صغير، نظام دولة صغيرة من الناحية الاقتصادية، يعني ليست بتلك القوة المطلوبة يعني للدولة وما إلى ذلك من هذا الكلام، وبالتالي مثل هذا المشروع يمكن أن يوفر للنظام ما يريد، ما الذي يمكن أن نقوله هنا؟
ليس هناك نظام في العالم يستمد قوته من الخارج. النظام الذي يعتمد على الخارج لدعمه لا يستحق البقاء، لأنه يصبح مرتهنا للخارج دائما على حساب حقوق الداخل. أي نظام إنما يستمد قوته من شعبه، من داخل حدوده، لكن هذا الدعم لن يتوفر إلا بوجود حكم عادل يقبله المواطنون ويدعمونه. يعني الآن لو وضعت أمريكا كل قواتها وكل إمكاناتها لضرب الجمهورية الإسلامية الإيرانية لما استطاعت كسر النظام، لأن النظام يستمد قوته من شعبه، ولأن جذوره مشرئبة في صفوف المواطنين. هذا هو النظام الذي يجب أن يقوم. وأيضا الدول الأخرى، الدول الديمقراطية أيضا تستمد قوتها من الدعم الشعبي لها، لأن الحكومات عادة في مثل هذه الأنظمة إنما تحصل شرعيتها وحقها في الحكم من التفويض الشعبي، لكن هذا التفويض إذا غاب أصبح النظام قائما بدون جذور، وجذوره تخرج من الجهة الثانية. أن تصور هناك شجرة جذورها ليست راسخة في الأرض وإنما مقلوبة وجذورها في السماء أو في الجو، تمتص الهواء ولا تمتص الماء من الأرض. ما مصير هذه الشجرة؟ لا تبقى، حتى ولو ظل أصحابها يصبون الماء على الجذور في الهواء فترة طويلة طوال اليوم، في الأخير تموت. إنما الشجرة التي لديها جذور في الأرض هي التي تبقى. النظام الذي يستمد قوته وشرعيته من المواطنين هو الذي يبقى. أما أن تعتمد على الدعم الأجنبي بدعوى أنك ضعيف، صحيح ضعيف لأنك فاقد للشعبية وللشرعية. وأنت وأي دولة مهما كانت إمكاناتها العسكرية ضعيفة تصبح قوية عندما تستمد قوتها من شعبها ومن أهلها ومن داخلها وليس من الخارج. بإمكان النظام الخليفي، كان بإمكانه، الآن ربما تأخر، كان بإمكانه أن يستمد هذه القوة باحترام الشعب. أما أن يتعامل مع الشعب بالقمع، بالإعدام، بالتعذيب حتى الموت، بإصدار أحكام الإعدام بدون توقف، بإبعاد المواطنين، بسحب جنسياتهم، ثم بناء حي يهودي لإفهام المواطنين أننا في المستقبل سوف نقوم باستيراد المزيد من الأجانب لتوطينهم في هذه الأحياء التي نشيدها في العاصمة. هذه الرسالة لا يمكن أن تؤدي إلى تقوية النظام، بل أنها تساهم في زعزعته، لأنها تضرب في مصداقيته لدى المواطنين. المواطنون ينظرون إلى الحكم الخليفي اليوم أنه نظام غاصب جائر، خائن لوطنه وشعبه وأمته، خائن لفلسطين، موال لأعداء الأمة، مطبع لمحتلي أرض المعراج، ولذلك هم لا يمكن أن يمنحوه أي من الشرعية التي يريدها. واعتماده على الخارج لا يمكن أن يكون مصدر قوة له، بل سيكون ذلك عبئا عليه وسيدفع ثمن ذلك غاليا، لأن الشعب لن يسكت على بيع أراضيه. ما في شعب يقبل بأن تسلم أراضيه للأجانب لتوطين الأجانب. وهناك انزعاج كثير في الأوساط البحرانية الأصلية من الشيعة والسنة على حد السواء، بسبب ما قام به الخليفيون من تجنيس واستيراد لعناصر أجنبية للاستعانة بهم على المواطنين والسكان الأصليين.
طيب، يعني الآن برأيكم ما مصير هذا المشروع؟ ما موقف الشعب البحريني من ذلك؟ لا نقصد هنا يعني فئة معينة أو طائفة معينة، بصورة عامة هل هذا المشروع له مقبولية شعبية، وما مصيره برأيكم؟
أخي الكريم، أي مواطن شريف لا يمكن أن يقبل بمنح أرضه للآخرين. ما في مواطن في أي مكان، في أي بلد أفريقي أو آسيوي أوروبي، لا مسلم مسيحي كافر، ما في، ليس هناك شعب يقبل بأن تسخر أراضي من أجل الآخرين، أن تمنح أراضي للآخرين. فما بالك إذا تم هذا المنح لجهة هي تعتبر في نظري